أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المعصومين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في ذكر الأدلة على مدعى الحكيم في الوجود الذهني، وتقدم معنا الدليل الأول وهو الذي يختصره فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه بقوله: وليس للمحال والمعدوم مطابق في خارج المفهوم. هذا الدليل تقدم بيانه، وقلنا ما حاصله أننا نحكم على المعدومات وعلى المحالات الذاتية، نحكم عليها بأحكام إيجابية صادقة، والقضية الحملية الموجبة الصادقة لا إشكال أنها تستدعي وجود الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله. لا إشكال أنها تستدعي وجود موضوعها، وبما أن هذا الموضوع ليس بموجود في الخارج باعتبار أنه هو إما ممتنع وإما معدوم في الخارج، إذن فلا بد وأن يكون ذلك الموضوع موجودا في موطن آخر، ذلك الموطن الآخر نسميه الذهن. وقلنا أن هذا الدليل إنما يثبت الدعوة الأولى من دعويي الحكيم، يثبت أننا إذا علمنا بشيء من الأشياء فإنه سوف يضاف إلى ذهننا شيء، وأن الذهن يختلف حاله بعد العلم عما كان قبل العلم، فقبل العلم كان خاليا من تلك الصورة الذهنية، وبعد العلم أصبح مشغولا بتلك الصورة الذهنية. ولكن هذا الدليل لا يثبت المدعى الثاني، وهو أن هذا الشيء الذي حصل في الذهن هو مطابق لما في الخارج من حيث الحمل الأولي، بحيث أننا نحمل الأجناس والفصول التي نحملها على الموجود الخارجي، نحملها لابد على ماذا؟ على تلك الصورة الذهنية. هذا المقدار من دعوة الحكيم، هذا المقدار البرهان ساكت عنه لا يثبته. ومن هنا قلنا أنه يحتاج، هذا البرهان يحتاج إلى تتميم كما سوف يأتي في آخر استعراض الأدلة. الآن يقع الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثاني أيضا يحتاج إلى مقدمة، هذه المقدمة نأخذها من علم المنطق، حيث أنه مر معنا أن الكلي على ثلاثة أقسام: إما أن يكون كليا طبيعيا أو منطقيا أو عقلي، الكلي العقلي. بيان هذه الأقسام: أننا إذا حملنا مفهوم الكلي على موضوع من الموضوعات، كما في قولنا الإنسان كلي، الحيوان كلي، فإننا تارة نلحظ الموضوع الذي حمل عليه مفهوم الكلي، نلحظ الموضوع لوحده. في المثال نلحظ مثلا مفهوم الحيوان، الجسم النامي، الجوهر الجسم النامي المتحرك بالإرادة، نلحظ هذا المفهوم لوحده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا هو ما يسمى بالكلي الطبيعي، حيث أنك قصرت النظر إلى ذات الطبيعة، ذات طبيعة الموضوع، ذات طبيعة الحيوان. وهذا هو الذي يسمى بالكلي الطبيعي الذي مر معنا في المنطق في الأصول في بحث أن الأوامر تتعلق بالطبائع، إذا الأخوة في بالهم. المهم، وتارة نلحظ المحمول بما هو محمول من دون النظر إلى موضوع، عليكم السلام ورحمة الله، من دون النظر إلى الموضوع نلحظ المحمول وهو شنو؟ وهو الكلي، وهو ذلك المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثير، وهذا هو الكلي المنطقي، هو الذي نبحث عنه في علم المنطق. وتارة ثالثة نلحظ الموضوع مع نسبة المحمول إليه، نلحظ طبيعة الإنسان التي تتصف بالكلية وتتصف بالعموم وتتصف بأنها لا تنحصر، لا ينحصر صدقها على موضوع وعلى مصداق واحد في الخارج. إذا لاحظنا الموضوع مع نسبة المحمول إليه، هذا هو الذي يسمى بالكلي العقلي. والسر في التسمية واضح، السر في التسمية أننا لاحظنا الموضوع الذي حمل عليه الكلي، والحمل حمل شيء على شيء من الأنشطة العقلية الذهنية، عملية عقلية، ولذلك يسمى ماذا؟ يسمى هذا الكلي بالكلي العقلي. أما الأول الكلي الطبيعي واضح إنما سمي طبيعي، ليش؟ لأنه لوحظت فيه طبيعة الموضوع فقط. والثاني هو الكلي المنطقي، هم واضح سر التسمية فيه لأنه هو المبحوث عنه في علم المنطق. في علم المنطق نبحث عن الكلي بهذا المعنى، بمعنى ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير. إذن الكلي على ثلاثة أقسام، إما كلي منطقي، وإما كلي طبيعي، وإما كلي منطقي، وإما كلي عقلي. وهذه الأقسام وبالخصوص الكلي المنطقي، الكلي الطبيعي، والكلي العقلي لا وجود لها في الخارج، لأن ما هو موجود في الخارج إنما هو شنو؟ الجزئيات. ولذلك قيل أن الخارج هو شنو؟ هو لوح التشخص ولوح الجزئية. لا يمكن أن يوجد عندنا الكلي الطبيعي في الخارج. نعم هو موجود في ضمن وجود أفراده، إلا أنه نحن نتكلم بوجود منحاز. هل أن الكلي الطبيعي يوجد بوجود منحاز في الخارج؟ نقول لا. نعم يوجد في ضمن زيد، يوجد في ضمن هند، وكذلك الكلي العقلي، الكلي العقلي لا وجود له في الخارج. الإنسان الذي يتصف بالكلية لا وجود له في الخارج، فضلا عن الكلي المنطقي. خل الكلي المنطقي هو أولى بعدم الوجود، لأنه الكليات، لأنه المفاهيم المنطقية كما تقدم موطنها الذهن. إذن فكل هذه الأنواع الثلاثة من الكلي لا تحقق لها في الخارج بوجود منحاز وبتحقق منفصل عن تحقق المصادق والأفراد. إذا اتضح هذا نأتي إلى البرهان. البرهان يقول لا إشكال أننا نتصور بعض الموضوعات في ذهننا ونصفها بالكلية والعموم. فنتصور الإنسان ونحكم عليه بأنه كلي، وقد تقدم في الدليل الأول أن التصور إشارة عقلية، التصور هو عبارة عن إشارة، نعم هي ليست إشارة حسية خارجية مادية، لكنها لا تخرج عن كونها إشارة عقلية. والإشارة مطلقا سواء كانت عقلية أو ذهنية، سواء كانت عقلية أو خارجية، الإشارة لا تتحقق إلا بوجود مشار إليه، لأن الإشارة من النسب. إذن تصور المفهوم الكلي، المفهوم المتصف بالكلية، يتوقف على وجود ذلك المفهوم المتصف بالكلية. وبما أن الخارج هو لوح التشخص والجزئيات، إذن فهذا الموضوع ليس موجودا في الخارج. إذا ليس موجودا في الخارج، إذن لابد وأن يكون موجود في موطن آخر غير الخارج، ولابد وأن يكون ذلك الموطن هو الذهن، إذ لا ثالث بين الخارج والذهن. ما كان خارجا عن الخارج والذهن هو عدم. وبهذا يثبت أن للماهيات التي تتصف بالكلية، بعبارة أخرى أن للكلي العقلي وجود ذهني، فثبت المطلوب. نحن نريد أن نثبت الوجود الذهني. ومن الواضح أن هذا الدليل أيضا إنما يثبت المدعى الأول، يثبت أننا يوجد في ذهننا شيء ما على نحو التنكير، إلا أن هذا الشيء الموجود في الذهن، هل أن ذاتياته هي نفس ذاتيات الخارج؟ هل أن الفصول والأجناس التي تحمل على الخارج تحمل على هذا الموجود الذهني أو لا؟ هذا المقدار من الدعوة مسكوت عنهم في لسان الدليل. فأيضا يبقى يحتاج هذا الدليل إلى تتميم، إلا أن هذا الدليل لا إشكال، والدليل الذي قبله لا إشكال، أنه يثبتان ماذا؟ يثبتان الدعوة الأولى من دعويي الحكيم. البرهان الثالث أيضا يحتاج إلى مقدمة، هذه المقدمة تقدمت معنا لعله أكثر من مرة. حاصلها أن كل حقيقة يتصورها الإنسان ويقصر النظر إلى ذاتها وذاتياتها، هذه الحقيقة تسمى الصرف. فكل شيء يتصوره الإنسان ويحذف عنه كل العوارض وكل الأخلاط التي تعرض وتختلط معه في الخارج، ويقصر النظر على الذات والذاتيات، تلك الحقيقة المتصورة تسمى ماذا؟ تسمى أنها صرف. مثلا البياض، البياض هو كيف مفرق للبصر كما عرفوه. لو قصرنا النظر على هذه الذات فقط، على الكيف المفرق للبصر في قبال الكيف القابض للبصر وهو الألواد الغامقة الأسود وأخواته، لو قصرنا النظر إلى هذه الحقيقة، هذا يقال عنه أنه ماذا؟ أنه صرف البياض. الإنسان مثلا إذا قصرت النظر حصرته على ذاته وذاتياته فقط، نظرت إلى الحيوان الناطق ولم تنظر إلى ما يعرض عليه وما يختلط معه في الخارج، هاي الحيوانية الناطقية تسمى صرف الإنسان. وكل حقيقة صرفة فهي غير قابلة للتثني والتكرر. كل حقيقة صرفة فهي غير قابلة للتثني والتكرر، وذلك لوضوح أن التثني والتكرار إنما تنشأ من انضمام العوارض واختلاط الأغيار مع تلك الحقيقة. التثني والتكرر ينشأ من اختلاط الأغيار مع تلك الحقيقة. مثلا حقيقة الإنسان، كيف تكثرت حقيقة الإنسان في الخارج؟ كيف تكثرت مصادق الإنسان في الخارج؟ الحيوانية الناطقية أضيف إليها مكان معين ووقت معين ولون معين وطول معين فأصبحت زيد، والحيوانية الإنسانية أضيف إليها مكان آخر وزمان آخر ولون آخر وطول آخر فأصبحت هند. فالتكثر إنما جاء منين؟ التكثر جاء من المقولات العربية، من الأين والمتى والكيف وأن ينفعل والجدة وما شابه ذلك. أما نفس حقيقة ذلك الشيء، نفس تلك الحقيقة غير قابلة للتثني والتكرر، لأن التثنية والتكرر إنما تنشأ من الأخلاط والأغيار. ونحن بحسب الفرض قد نظرنا إلى تلك الحقيقة ولم نتصور معها تلك الأخلاط والأعراض. إذا اتضح هذه المقدمة نأتي إلى البرهان. البرهان يقول إننا نستطيع أن نتصور الصرف من كل شيء من دون أن نحكم عليه بحكم. نستطيع أن نتصور الصرف، والتصور إشارة عقلية لا تتحقق إلا بمشار إليه. إذن فلا بد وأن يكون للحقيقة الصرفة لا بد وأن يكون لها تحقق ووجود، وإلا كيف تصورناها إن لم يكن لها تحقق ووجود؟ وبما أن الحقائق الصرفة لا توجد في الخارج، لأنه الموجود في الخارج هو الحقيقة منضما إليها الأخلاط والأغيار، إذن فلا بد وأن تكون تلك الحقيقة الصرفة موجودة في موطن آخر، وذلك الموطن الآخر هو الذي نسميه بالذهن. فلا بد وأن يوجد هناك وجود آخر للحقائق والماهيات، وبهذا يثبت الوجود الذهني، يثبت أن للماهيات وجود وراء الوجود الخارجي. ونفس الكلام الذي قيل في الدليل الأول والثاني أيضا يقال في المقام، وأن هذا الدليل أخص من المدعى ولا يثبت دعويي الحكيم. الدليل الثاني والثالث صاغهما المحقق الكمباني ببيت فقال: وهكذا عوارض الماهية، وهكذا عوارض المهية كالوحدة، كالوحدة الصرفة. هذا دليل الدليل الثالث، كالوحدة الصرفة والكلية. هذا الدليل الثاني، وهكذا عوارض المهية كالوحدة الصرفة والكلية. الوحدة الصرفة هذا إشارة للدليل الثالث، وقوله والكلية هذا إشارة إلى الدليل الثاني. إذن فهذه أدلة ثلاثة تثبت الوجود الذهني. من الواضح أن هذه الأدلة لا تثبت كل مدعى الحكيم، وهذه الحقيقة توجه لها الكل. صدر المتألهين توجه إلى نقصان هذه الأدلة، الحكيم الشهيد الشيخ السهروردي توجه إلى نقصان هذه الأدلة، السيد العلامة في النهاية توجه إلى نقصان هذه الأدلة، ومن هنا كل واحد من هؤلاء الثلاثة ذكروا تتميما لهذه الأدلة، وتلك التتميمات لا تخلو من تعقيد، إلا أنه يمكن أن نذكر تتميما واضحا تتم به هذه الأدلة وتثبت مدعى الحكيم كاملا، وذلك بأن نقول أن هذه الأدلة السابقة لا إشكال أنها تبطل القول بالإضافة، لأن القول بالإضافة كان يدعي أننا بعد تحقق العلم لدينا لا يأتي إلى الذهن شيء، وإنما ذهن العالم والجاهل ذهنهما واحد، ذهني قبل العلم بالماهية المعينة وبعد العلم بالماهية المعينة واحد، وإنما العلم هو مجرد إضافة بيني بين المدرك وبين المدرك، هاي دعوة الإضافة. ولا إشكال أن الأدلة السابقة تبطل هذا المدعى، تبطل، تقول أنه لا وجد في الذهن شيء، ومن هنا فإن دليل أو نظرية الإضافة تكون باطلة بمقتضى هذه الأدلة. الآن نأتي إلى ذلك الشيء الذي جاء إلى الذهن فنسأل، هل هو مطابق لما في الخارج بلحاظ ذاته وذاتياته أو لا؟ السلام ورحمة الله. إن قلتم أن ما في الذهن مطابق لما في الخارج بالتطابق الماهو التام، فقد شنه؟ فقد ثبت المطلوب. وإن قلتم لا، أنه غير مطابق، إذن يلزم أن يكون ما في الذهن مباين بنحو من المباينة، مباين لما في الخارج. إذا مباين لما في الخارج، فهذه نظرية الشبح، هاي نفس نظرية الشبح، ليست أمرا ثالثا. وقد ثبت فيما سبق أن نظرية الشبح في الواقع تؤول إلى السفسطة وتؤول إلى إنكار العلم بالواقع، وقد تقدم في مقدمة بداية الحكمة أننا أبطلنا السفسطة بكل مراتبها، هم أبطلنا السفسطة التي تنكر وجود الواقعيات أصلا، وأبطلنا السفسطة التي تقر بوجود الواقعيات لكنها تنكر حصول العلم به. ومن هنا فلا بد أن يلتزم بأن هذا الشيء الذي جاء إلى الذهن هو في الحقيقة شنو؟ هو في الحقيقة مطابق بالتطابق الماهوي مع المعلوم الخارجي، وبهذا يثبت مدعى الحكيم. ما أدري واضح هذا الكلام؟ ولهذا يقول صدر المتألهين أن إثبات أصل الوجود الذهني هو إثبات للتطابق أصلا، إثبات أصل الوجود الذهني هو إثبات للتطابق، لأنه إذا ثبت شيء في الذهن بطلت الإضافة، بقى عندنا إما التطابق وإما شنو؟ وإما الشبح، فالشبح باطل كما تقدم، ينحصر الأمر أن نختار ماذا؟ أن نختار التطابق الماهوي. هذه هي الأدلة التي ذكرها السيد العلامة لإثبات الوجود الذهني بالمعنى الذي يدعيه الحكيم. فلنقرأ هذا المقدار حتى نأتي إلى الإشكالات. قال الثاني: إنا نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم، كالإنسان الكلي والحيوان الكلي. هاي كل الكلام تقدر تشيله، شو تقول؟ تقول نتصور الكلية العقلي، لأن هذا اللي تقدم هو كله شرح للكلية العقلي في الواقع. مو مفهوم، مو نريد نقول مفهوم ثاني حتى بفلسفي وبمنطقي. الكلي العقلي ما بفلسفي ومنطقي، هو كلي عقلي يعني يكون لحاظ الموضوع والمحمول معا، الموضوع المتصف بالكلية ونلحظ معه الكلية أيضا. والتصور هذا الذي تصورنا به الكلية العقلي، التصور إشارة عقلية، والإشارة العقلية كالإشارة الحسية لا تتحقق إلا بمشار، لا تتحقق إلا بمشار إليه موجود. وإذ لا وجود للكلي بما هو كلي، يعني بما هو موصوف بالكلية، يعني الكلي العقلي، وإذ لا وجود للموضوع المتصف بالكلية أو قل للكلي بما هو كلي في الخارج، إذن فهي شنو يعني، فتلك الأمور التي تتصف بالكلية فهي موجودة في موطن آخر ونسميه الذهن. الثالث، أننا نتصور الصرف من كل حقيقة، هذا بعد من دون حكم، هو تتصور مفهوم واحد وهو مفهوم الصرف. زين سيدنا الصرف شن هو؟ قال وهو، هذا تعريف للصرف، وهو الحقيقة محذوفا عنها ما يكثرها بالخلط والانضمام. هسه اكو فرق بين الخلط والانضمام او ماكو فرق؟ لعله هذا البحث يأتينا في نظريات الجسم، انه الجسم كيف يتركب. المهم كالبياض، هذا شنو مثال لمن؟ مثال للصرف. كالبياض المتصور بحذف جميع الشوائب الأجنبية، البياض تحذف عنه كل شيء وتتصور كيف مفرق للبصر، فقط هذه الحقيقة تتصورها. تتصور الإنسان تحذف عنه كل ما يخالطه وينضم إليه، وتتصور الحيوان الناطق فقط. كالبياض المتصور بحذف جميع الشوائب الأجنبية، المراد من الأجنبية يعني الخارج عن الذات والذاتيات، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، لأن التثنية والتكرر فرع الاختلاط والانضمام، ونحن افترضنا عدم الاختلاط والانضمام، فهو واحد، فهو في الصرف واحد وحدة جامعة لكل ما هو من سنخه. هاي طبعا المقدمة، هذا البرهان راح يبدي. والحقيقة بهذا الوصف، بوصف الكلية، غير موجودة في الخارج، لأنه ما هو موجود في الخارج هو الصرف الذي انضم إليه، ذات الحقيقة التي انضم إليها أخلاط وأغيار، فهذه الحقيقة المتصفة بالصرف موجودة في موطن آخر نسميه الذهن، مع إضافة التتميم الذي ذكرناه. إلى هنا تنتهي استعراض الأقوال في مسألة الوجود الذهني، وتنتهي استعراض الأدلة. ندخل الآن في البحث الطويل، وهو ذكر الإشكالات على مدعى الحكيم. الدعوة التي يدعيها الحكيم وهي أن الماهيات الموجودة في الذهن هي بعينها موجودة في الخارج بنفس ذاتها وذاتياتها، هذه الدعوة أشكل عليها بعدة إشكالات. السيد العلامة يذكر 7 إشكالات ويجيب عنها. المهم في المقام في الواقع هو الإشكال الأول والثاني، أما باقي الإشكالات فهي سهلة. الإشكال الأول، لكي يتضح نحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أنه سوف يأتينا في مرحلة المقولات، وهي المرحلة السادسة، أن كل ممكن فإنه يتركب من وجود وماهية، وذلك لأن الممكن محدود الوجود، فإذا كان محدود الوجود فلا بد وأن توجد له ماهية. ماهية طبعا بالمعنى الأخص. ليش؟ لأن الماهية بالمعنى الأخص هي حد الوجود، فتكون ملازمة. الماهية بالمعنى الأخص تكون ملازمة لكل وجود محدود. إذن كل ممكن لا بد وأن توجد له ماهية، وهذه الماهية إما هي ماهية جوهرية وإما هي ماهية عرضية. والمراد من الماهية الجوهرية هي تلك الماهية التي إذا وجدت فإنها توجد لا في موضوع. الماهية الجوهرية أو فقل الجوهر هو إذا وجد فإنه يوجد لا في موضوع، لا يحتاج إلى متكئ يتكئ عليه في وجوده، كوجود الإنسان في الخارج. الإنسان زيد، الإنسان بالحمل الشائع زيد وهند، زيد يوجد في الخارج من دون أن يحتاج إلى موضوع يتكئ عليه. هذا هو الجوهر. وإما أن تكون الماهية شنو؟ عرضية، وهي الماهية التي إذا وجدت لا بد وأن توجد في موضوع، لا يمكن أن توجد من دون موضوع. الماهية العرضية أو العرض هو الذي إذا أراد أن يوجد في الخارج لا بد وأن يوجد في ضمن موضوع، وهذا الموضوع مستغن عن ذلك العرض في وجوده. يعني مثلا الآن البياض الذي يوجد على الجدار، هل يمكن أن يوجد بياض من دون أن يوجد جسم يحمل ذلك البياض في الخارج؟ لا يمكن، لا يمكن أن يوجد بياض من دون وجود الجسم معه. حتى هذه الألوان التي نشتريها، التي بحسب الفرض أنت اشتريت لون، أنت واقع ما اشتريت لون، أنت اشتريت سائل متلون. في واقع الأمر هذا البياض والسواد الذي نشتريه في هذه الأصباغ هي سائل ملون، مو لون هي. هم أيضا حتى في قنينته أيضا البياض احتاج إلى شيء يظهر به، وإلا لوحده لا يمكن أن يوجد البياض. فالبياض الذي يوجد على الجدار عرض، والجدار مستغن عن وجوده، يعني الجدار موجود سواء وجد البياض معه أو لم يوجد البياض معه. ولهذا عرفوا العرض بأنه ذلك الشيء الذي إذا وجد يوجد في موضوع مستغن. هسه ليش يضيفون قيد الاستغناء؟ هذا هم يأتي بحثه. قيد الاستغناء لغرض إدخال الصور النوعية التي تنطبع بالمواد، فإن الصورة النوعية جوهر من الجواهر لكنه يحل في غيره. الصور العنصرية، الصور العنصرية اللي هي العنصر جوهر لكنه شنو؟ يحل في غيره، يحل في المادة، لكن المادة محتاجة له، المادة غير مستغنية عن الصورة العنصرية. لا يمكن أن توجد المادة أيضا بدون صورة عنصرية. ومن هنا حتى يخرج مع العلم أن المادة والصورة كلاهما من الجواهر، حتى تبقى المادة والصورة من الجواهر لابد من أنه نضيف إلى تعريف العرض، نضيف له شنو؟ قيد الاستغناء، حتى نحافظ على أن تكون المادة والصورة العنصرية من جملة الجواهر. هذا يأتي بحثه لعله في بحث المقولات. المهم إذن
طارق يعني
اي لانه الصور النوعيه توجد في موضوع لكنها غير مستغنيه. الصور العنصريه مو النوعيه. هذا يجي في جملة الأجوبة، يجي إن شاء الله في بحث الاندراج والصدق يجي هذا. المهم إذن كل ممكن لا بد وأن يكون متكون ومتركب من وجود وماهية، وماهية الممكن إما أن تكون جوهر وإما أن تكون عرض. ولا يمكن أن يصدق كل من الجوهر والعرض على ماهية واحدة، لأن صدق الجوهر معناه لا في موضوع، وصدق العرض معناه في موضوع، فمآل صدق الجوهرية والعرضية على مورد واحد مآله إلى التناقض. يعني لابد أن يكون إذا كان الشيء الواحد هم جوهر وهم عرض، لابد أن يكون هذا في موضوع ولا في موضوع، وهذا التناقض. إذن لا يمكن أن يصدق الجوهر والعرض على مورد واحد. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الصورة العلمية التي تأتي إلى الذهن والتي تسمى بالمعلوم بالذات، هذه الصورة الذهنية هي من الأعراض، لأنها كيف نفساني. هذه الصورة الذهنية تنطبع في النفس، موضوعها النفس، النفس هي التي تقبل الصور العلمية. لا يمكن أن توجد صورة علمية من دون وجود نفس عالمة، هذا لا يمكن. إذن فالصور العلمية التي تنطبع في النفس هي شنو؟ هي عرض من الأعراض، والنفس في مقام وجودها هي مستغنية عن تلك الصورة الذهنية. الصورة الذهنية وجدت أو لم توجد، النفس موجودة. إذن يصدق عليها، يصدق على الصورة الذهنية أنها ماذا؟ أنها عرض، لأنها قائمة في النفس، متقومة في النفس، والنفس مستغنية عنها في مقام وجودها. إذا اتضح هذا نأتي إلى برهان. نقول، نأتي إلى الإشكال، نقول بناء على دعوة الحكيم فإن الماهية الخارجية تتحد مع الماهية الذهنية بالفصول والأجناس. فإذا علم الإنسان بماهية جوهرية في الخارج، إذن فالماهية الذهنية والصورة الذهنية لابد وأن تكون ماذا؟ لابد وأن تكون جوهر. ليش؟ لانحفاظ الذاتيات حسب الدعوة. زين. وقد تقدم في المقدمة الثانية أن تلك الصورة الذهنية هي عرض، لأنها قائمة في النفس، والنفس مستغنية في وجودها عن تلك الصورة الذهنية. إذن فيلزم أن تكون تلك الصورة الذهنية هم جوهر للحفاظ الذاتيات، وهم عرض لأنها قائمة في النفس والنفس مستغنية عنها. فيلزم أن تكون تلك الصورة الذهنية جوهر وعرض. وقد تقدم في المقدمة الأولى أن هذا محال، لا يمكن صدق الجوهر والعرض على مورد واحد، لأن الجوهرية هي الاستغناء عن الموضوع، والعرضية هو الفقر إلى الموضوع. ولا يمكن أن يكون الشخص، لا يمكن أن يكون الشيء فقيرا وغنيا عن شيء واحد. ومن هنا قال الحكيم السبزواري، ملا هادي السبزواري، في مقام تقرير هذا الإشكال، قال: فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ كيف يمكن أن يجتمع الجوهر والعرض على مورد واحد وهو الصورة العلمية؟ إذن واحدة من هذين الدعاوى يجب أن نرفع اليد عنها. إما نرفع اليد عن كون الصورة الذهنية عرض وأنها كيف، أو نرفع اليد عن ماذا؟ نرفع اليد عن انحفاظ الذاتيات. لا يمكن أن نلتزم بكلا هذين الدعويين، وإلا يلزم منه اجتماع الجوهر والعراب. هذا الإشكال الأول، خلينا نطبق هذا المقدار. قال تتمة: وقد استشكل على وجود الماهيات في الذهن. وجود الماهيات في الذهن بمعنيين، مرة بمعنى الشبح ومرة بمعنى انحفاظ الذاتيات. فعرفه قال بمعنى حصولها بأنفسها فيه، يعني بأنفسها شنو؟ بحدودها، يعني مشهور الحكماء. إشكالات، إشكالات سبعة. الإشكال الأول: أن القول بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن يستلزم كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا معا، وهو محال. بيان الملازمة، ليش يلزم اجتماع الجوهر والعرض؟ قال إن الجوهر المعقول، يعني شنو؟ يعني الصورة العلمية، يعني إذا علمنا بجوهر، إذا كان المعلوم بالعرض جوهر، إن الجوهر المعلوم، إن الجوهر المعقول في الذهن جوهر بناء على انحفاظ الذاتيات كما يدعي الحكيم، وهو هذا الجوهر المعقول بعينه عرض، لأن الصورة العلمية عرض، وهو بعينه عرض. ليش عرض؟ لقيامه بالنفس، قيام العرض بمعروضه. فلزم أن يكون الشيء الواحد وهو الصورة العلمية، لازم أن يكون جوهر وعرض. وأما بطلان اللازم، يعني بطلان كون الشيء الواحد جوهر وعرض، فللزوم كونه قائما بالموضوع وغير قائم به، وهو تناقض. والحمد لله رب العالمين.